ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك أجبتي نحمد الله جل وعلا حق الحمد والأوفاء على ما من به من هذه اللقاءات الطيبة المباركة مع مشايخنا الكرام الذين يتكبلون جهدا وعنانا طويلا وسفرا أيضا منقطعا من أجل إفادة إخوانهم ونصحهم وإرشادهم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. ثم لا نطيل عليكم، عنوان محاضرة هذا المساء مع فضيلة شيخنا الإسلام الله حفظه الله وفقه من يحب ويرضى حول أسباب استتباب الأمن، فنترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور، يسرني ابتداء أن أقدم شكري إلى إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة وما سطروا فيها من محاضرات أو إن شئتم كلمات. نأمل من الله سبحانه وتعالى ونرجو أن ينفعنا بها جميعا وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وإلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. كما أثمن جهد إخواني الحاضرين المتعطشين لسماع الذكر وسماع العلم، رجاء أيضا أن ينفعوا أنفسهم وينفعوا غيرهم، لأن ميدان الدعوة إلى الله عز وجل ميدان رحب وواسع، ونحن كلنا دعاة إلى الله عز وجل، دعاة بالكلمة ودعاة بالموعظة ودعاة بالخطب ودعاة بالتأليف ودعاة بالنصيحة ودعاة بالتوجيه وكل الوسائل المباحة والشرعية التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لنا. وكان اختيار القائمين على هذه الدورة على موضوع له أهميته في حياة الناس عموما وفي حياة المتمسكين بشريعة ربهم خصوصا. لا يخفى عليكم أن مطلب الأمن لا نجد متخلفا يدعو إليه، فمطلب الأمن من المطالب العظيمة التي لا نجد متخلفا يدعو إليها، إما بنشره بين الناس أو تثبيته أو الحفاظ على بقائه بالأسباب والوسائل التي بها نحفظ هذا الأمن ونديم هذه النعمة العظيمة علينا من الله جل وعلا. فالجميع، أقول الجميع، المؤمن والكافر والبر والفاجر والحاكم والمحكوم والفرد والجماعة، الجميع متلذذون به موجودا ومتضررون حينما يكون مفقودا. فلا يتصور عيش رغيد وأرزاق مغدقة وأوضاع مستقرة وعبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. وإذا كان مطلب الأمن حاضرا بقوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن الأمن والسلام وبين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداءات الدول والحكومات وفي محاولات التغيير والإصلاحات داخلا وخارجا، فإنما يعني هؤلاء بالأمن أمن الأرواح وأمن الغذاء وأمن العمل وأمن الصحة وأمن الأموال والممتلكات. هذه عناية أولاها المجتمع البشري اليوم للأمن، حتى أطلقوا عليه اسم القضية فيقولون قضية الأمن. ونحن كمسلمين أولى الناس، بل أحق الناس في أن نتكلم في هذا الموضوع ونبين للناس مدلول ومفهوم الأمن كما رسمه لنا المولى تبارك وتعالى وكما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبثه ونشره بين الناس، ليس في المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعد له وأصل له في هذا الموضوع لا تزال آثاره الحميدة ولا تزال آثاره الإيجابية قائمة إلى يوم الناس هذا. بل إن كل محاول لبث الأمن أو ما يسمونه بنشر ثقافة الأمن والسلم إذا حرم نفسه من نصوص شريعتنا ومن توجيهات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد غمط الناس حقهم وظلم العباد في أعظم حق، بل وفي نعمة كبيرة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. الناس يتكلمون اليوم عن أنواع من الأمن، من أن يعتدى عليها أو أن يفرط في حقها وفي حمايتها، وتبقى الجهود منصبة حول هذه الأنواع من الأمن، أمن الصحة وأمن العمل وأمن الأرواح وأمن الأموال والممتلكات والأمن الفكري، تبقى هذه المذكورات يتداولها الناس ويتكلمون فيها حسب المصالح والمنافع المتبادلة. لكن إذا جئنا إلى شريعة ربنا، هذه الشريعة العظيمة التي نحن في أمس الحاجة إليها، حاجتنا إلى شريعة ربنا كحاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه، بل هي أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ورحم الله ابن القيم لما قال هذه الشريعة شريعة الإسلام، شريعة عدل كلها وحكم كلها ومصالح كلها ورحمة كلها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. مفهوم الأمن، من أراد أن يطلع على أبعاده ومراميه وما قد يفعله في حياة البشر وليس في حياة المسلمين، له أن يقرأ بعض الآيات البينات ويتدبر معانيها. نتدبر ونتأمل في كلمة الأمن وما يشتق منها، نجد أن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم إلا ويذكر هذه القضية، قضية الأمن وما تمثله للناس، حتى إن العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لا تكون عبادة مثلة، ولا يمكن أن يؤديها المرء أحسن أداء وعلى الوجه الأكمل إلا إذا كانت في كنف الأمن والسلم. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى ممتنا على قريش بهذه النعمة العظيمة، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف. فمفهومه أنه إذا لم يكن هناك أمن لا يمكن للناس أن يعبدوا خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. كلمة الأمن في القرآن إذا تتبعنا معانيها في السياقات المختلفة نجد أنها تدور حول معان معدودة، ومعان يمكن أن نقول أنها معان تدور حول معنى السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف عن الإنسان، بل إن الله سبحانه وتعالى تكلم حتى عن الأمن الأخروي، لأنه لا يمكن للإنسان أن يسعد بشيء ولا يمكن للإنسان أن يكون مطمئنا على أحواله فضلا عن أحوال مستقبله وحاضره إلا إذا أمن لنفسه ولغيره أنه سوف يمارس ما هو مقبل عليه في مثل هذا الجو الهادئ الذي يوفر له الاطمئنان ويوفر له الهدوء ويوفر له السكينة. بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا نعيم أهل الجنة فإنه ذكر أن فرحة أهل الإيمان إنما تتم إذا علموا أن الله سبحانه وتعالى سيؤمنهم في ذلك اليوم، يوم يفزع الناس ويوم يخاف الناس أهل الإيمان بتوحيدهم وبعبادتهم وبأعمالهم الصالحة، سوف يؤمنهم الله سبحانه وتعالى، بل يجعل مثواهم الغرفات الآمنة وهم في الغرفات آمنون، ادخلوها بسلام بسلام آمنين. وقال الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فهذا أيضا حديث عن ماذا؟ حديث عن الأمن الأخروي، كدليل على أن الإنسان إنما يحيا بالأمن، وهو حتى في الحياة البرزخية يحتاج إلى أمن يأمن فيه من العذاب ومن الخزي، وكذلك يوم القيامة يوم يمثل بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، فهو أيضا يحتاج إلى الأمن. والناس قد تكلموا عن الأمن وأكثروا فيه الحديث، لكن نحن كما قلنا سابقا إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة نجد أن هذا الموضوع قد عولج غاية المعالجة، حتى استطعنا أن نجمع شيئا يمكننا أن نقول بأن الأمن كما أشار الشيخ في محاضرته في الصباح أن الأمن حاجة بشرية بل وضرورة لا بد منها لأجل أن يقع التعايش بين الناس، وأن تقوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما لم يوفر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الجو الآمن الهادئ لا يمكننا أن نمارس ما أمرنا به من العبادة ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى الأمن وأنواع الأمن أو أقسام الأمن في القرآن الكريم نجدها على أنواع كثيرة. تكلم القرآن عن أمن العقيدة والإيمان، ولا يخفى عليكم أن الإخلال بالقيام بهذا النوع من الإيمان بهذا النوع من الأمن وهو الحفاظ والذود عن هذه العقيدة وعن هذا الإيمان، الإخلال بالقيام به يعد جريمة من الحجم الكبير، وينتج عنه هدم لركن هام من أركان الأمن يتهاوى تباعا له الأركان الأخرى كأمن الأرزاق وأمن الأعراض وأمن الأرواح وأمن الأبدان وسائر أنواع الأمن. إذن أهم ما تميزت به نصوص القرآن الحديث عن أمن العقيدة والإيمان، وهذا لابد على المسلمين أن يبذلوا جهدهم وأن يبذلوا المساعي من أجل الحفاظ على هذه العقيدة، من أن يصلها أو أن يدخل فيها الدخيل بحيث تصير عقيدة ممزوجة بالخرافات والأوهام وفيها بقايا الركون إلى المادة وما إلى ذلك من الأشياء والأمور التي تخدش هذه العقيدة وتحط من قيمتها وقدرها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا آية في القرآن هي من أعظم ومن أبين النصوص في الدلالة على أنه يجب على أهل الإيمان أن يحفظوا هذا النوع من الأمن وهو أمن الإيمان والعقيدة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين لهم الأمن في الدنيا والذين هم مهتدون بإذن الله عز وجل هم الذين حققوا الإيمان، ليس فقط الإيمان وإنما الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتنبهوا إلى هذه الآية، فلم يقول الله جل وعلا الذين آمنوا لهم الأمن وإنما قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فكان واجبا علينا أن نحفظ هذا الإيمان ونحفظ هذه العقيدة وأن نتعلم هذه العقيدة الصحيحة من أصولها ومن ينابيعها الأصيلة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المطلوب. فلهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا اتفاقا أنه الشرك لقول الله عز وجل على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فإذا أردنا الأمن لأنفسنا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أردنا الاهتداء وأن نكون على بصيرة من أمرنا، فينبغي تحقيق الإيمان الصحيح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا،
قد يقول قائل كي هذا تحصيل حاصل، ومع ذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ولهذا ينبغي أن نفهم أن دعوة الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى الإيمان ليس كما يظن البعض فيه تحصيل حاصل، وإنما فيه دعوة إلى تجديد هذا الإيمان وإلى الزيادة من أسباب الإيمان ومن تثبيت هذا الإيمان. هذا أيضا كقول الله عز وجل وأنت تدعو في صلاتك وأنت تقرأ في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقولك اهدنا الصراط المستقيم لا يفهم منه أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينقذك من أوحال الكفر وأن يخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى أنوار الهداية. لأن الإنسان قد يقول أنا أقيم الصلاة وأصلي، إذن فكيف أسأل الله عز وجل الهداية؟ أجاب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبيّن أن سؤال العبد الهداية من ربه يعني إما أنك تسأل عين الهداية بأن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى الحق، وإذا كنت مهتديا أن يزيد في إيمانك وأن يوفقك للإزدياد منه، وإما أن يثبت في قلبك الإيمان. لأن الإنسان قد يكون على خير ويكون في طاعة ويكون على إيمان وقد يعيش بعض الفتن أو يخالط قرناء السوء، فربما أوحوا إليه كما يوحي الشيطان إلى العباد فينشر في فكره بعض الأفكار الزائغة فتراه بعد ذلك ينحرف. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخلها والعياذ بالله. فهذا أمر مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة الأمن فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. أيضا كلام في القرآن عن أمن المكان، حتى المكان الله سبحانه وتعالى بيّن أن بعض الأمكنة إذا توفر فيها الأمن فهي التي ينبغي أن يقصدها الناس، لأن فيها يترعرع الإيمان وفيها تستقر أوضاع الناس وفيها يتعلم الناس. ولهذا إذا كان الإنسان يعيش في مكان أوضاعه غير مستقرة مليئة بالفتن ويوجد فيها أهل الأهواء بكثرة، فإن الذي يتوجب عليه تدينا أن يهجر هذه الأماكن ويلجأ ويظفر ويهرب بدينه إلى حيث الأمن، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أمن المكان في القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى وقد أقسم بالبلد الحرام، فقال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، فوصفه الله عز وجل بوصف عظيم قال بأنه بلد أمين، أي أن الإنسان إذا دخله وجد الأمن فيتمكن من عبادة الله عز وجل. ولو أنه نام وهو في هذه الأرض يفترش الأرض ويلتحف السماء فإنه لا يخاف على نفسه، بل إن الله عز وجل لم يؤمن فيه العبادة بحسب، بل أمن فيه الوحش وأمن فيه الطير بل وأمن فيه الجماد من الأشجار، فهذا الحرم لا يعضد شجره ولا ينفر طيره، كل ذلك لقداسة المكان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له سمة يحتفظ بها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولهذا فهذه الأرض المباركة أرض الحجاز وأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حماهم الله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال، إذا طاف بالأرض وفتن الناس عن دينهم حتى آمنوا به فإنه لا يستطيع أن يدخل هاتين البقعتين المباركتين المقدستين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها آمنة من كل شيء، وهذا بفضل دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا. فانظروا هذا الدعاء الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن أوطانه وأن يؤمن بلده الذي يسكن فيه، ولا ينبغي أن يغفل عن مثل هذا الدعاء. فإن الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أيده الله عز وجل بالوحي ورعاه ووفقه لأن يأتي بهذه الرسالة ويبلغها للناس ويصبر على ما لقى من الأذى ومن العذاب، كان يدعو الله عز وجل ويقول ربي، إشارة إلى عبوديته لله سبحانه وتعالى، اجعل هذا البلد آمنا، أي البلد الحرام. واستجاب الله عز وجل لدعوته فصار هذا البلد آمنا إلى يوم القيامة. ويقول الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل لما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الهدى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أجابهم الله عز وجل بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا. فنعمة أمن المكان هذه من أعظم النعم، لأن الإنسان بوجوده فيها يتمكن من عبادة الله سبحانه وتعالى ومن نشر الخير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن يوسف عليه السلام الذي قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن الكريم، وحدث له ما حدث مع إخوانه الذين حسدوه لما أراد أن يظهر لهم نعمة الله عز وجل بهم ولطفه بالجميع بأن يجمعهم بأبيهم وأن يجمعه هو عليه الصلاة والسلام بإخوته وحتى يمحو ما كان منهم من حقد ومن عداوة ومن بغضاء ومن تآمر، أمرهم ورغبه في شيء أن دعاهم إلى مكان يجد الأمن فيه، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا الذي حفزهم لأن يأتوا إلى مصر ويلتقوا بأخيهم، ثم كان من أمرهم أن جمع الله سبحانه وتعالى بينهم بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. هذا حديث عن ماذا؟ عن أمن المكان. أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن أمن الزمان لما ذكر الله عز وجل لنا قصة أهل سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كان من النعم التي امتن بها الله عز وجل على هؤلاء القوم وذكرهم بها قال لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا حديث عن ماذا؟ عن نعمة الزمان، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالإنسان إذا كان في أرض وفي بلد يستطيع أن يمشي في الليل والنهار لا يخاف إلا الحيوان الضار أو إلى لا يخاف إلا من قاطع الطريق ولا يخاف من الناس، فأنعم بهذا الدار وبهذه البلدة وبهذه النعمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده. أيضا من أنواع الأمن الذي جاء ذكره في القرآن الكريم الأمن على الأرزاق والممتلكات، ولهذا جاء في شريعتنا التحريم على المسلم من أن تمتد يده إلى ما لا يحل له. لا يمكن أن يأخذ وأن يتناول شيئا من أخيه حتى وإن كان صغيرا من غير طيب نفس، كل هذا حفاظا على أمن الأرزاق والممتلكات. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا عظيما في القرآن الكريم كما في سورة النحل، قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. فهي لما كانت آمنة مطمئنة هادئة الله سبحانه وتعالى ضمن لها الرزق، قال يأتيها رغدا من كل مكان، وهذا فيه إشارة إلى ازدهار الاقتصاد. إذا كان الناس يعيشون في الأمن ويحافظون على هذا الأمن بعبادة الله عز وجل وطاعته والقضاء على أهل الفساد وعلى المفسدين وأهل الإرجاف والتخذيل في الأمة، فإذا عمل الناس بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يضمن لهم الأرزاق تأتيهم من كل مكان، يعني ما يخرج من الأرض وما تصنعه أيديهم وما قد يأتيهم من وراء البحار أو يأتيهم من المناطق البعيدة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن الذي حصل أن هؤلاء القوم ما حفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى وما رعوها حق رعايتها، فسلبهم الله عز وجل إياها. ولهذا قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت، ليس معنى الكفران هنا أنها تعلن إعراضها عن رب العالمين وعن شريعته، أو تكفر به، أو تلحد في آياته أو في أسمائه أو في صفاته. كفران النعم له أنواع. إنسان يعلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى تحيط به صباح مساء، يتقلب فيها ليل نهار، وهو مع ذلك لا يشكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هذا نوع من كفران النعم. إنسان يمتن الله عز وجل عليه بأنواع النعم ولا تراه محدثا بنعمة الله عز وجل، إذا تكلم قال هذا من جهدي وهذا من سعي وهذا بفضل فلان، ولا يذكر فضل ربه عليه، مع أن الله عز وجل لما خطب نبيه الكريم قال: فأما بنعمة ربك فحدث. أيضا من كفران النعم عدم الإقرار والاعتراف بأنها من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث الموسوم بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر وأعترف بجميع نعمك يا الله يا رب العالمين، النعم الظاهرة والباطنة، النعم التي هي من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من نعمة تأتينا فمن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا. أيضا من علامات كفران النعم أن يجعل الإنسان هذه النعم مطية لمعصية الله أو إيذاء خلقه، فهذا من الكفران. ولهذا قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر إله فإن الإله سريع النقم. ولهذا كم من أقوام كانوا يتقلبون في نعم لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك سلبوها وفقدوها. وبطبيعة الحال لا يشعر الإنسان بالنعم إلا إذا زالت عنه وصار مشتاقا إليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقيل قديما أيضا: نعمتان مجهودتان عند الناس، الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. فهاتان النعمتان كثيرا ما ينساها الناس أو يتناسوها. لماذا؟ لأنهم لكثرة لصوقهم بها وتقلبهم فيها لا يشعرون بأثرها، ولا يشعرون بضرورتها، ولا يشعرون بقيمتها إلا عند فقدها. المولى سبحانه وتعالى في كتابه تحدث أيضا عن أمن الأرواح والأنفس، ولا شك أن هذا من أهم أنواع الأمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. فيه بيان أن دم المسلم معصوم لا ينبغي هدره ولا ينبغي المساس به، فقد تزول هذه الدنيا بأسرها وما فيها، فهي أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. هذه الكعبة المعظمة المشرفة التي لا يوجد بيت على وجه الأرض أشرف منها ولا أعظم منها، مؤمن واحد أعظم قدرا وشرفا منها عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة وهذا النوع من الأمن في آيات كثيرة في كتابه الكريم. أمن الأرواح والأنفس أشار إليه الله عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الحديث عن العباد والحديث عن الناس: ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعني إذا استبدلوا بعد الخوف أمنا وراحة وهدوءا فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالناس إذا عرفوا قدر بعضهم بعضا وأنهم أناس كرمهم الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يعاملوا كالجماد أو أن يعاملوا كمعاملة الحيوان. حتى الكافر إذا كان يعيش بين ظهراني المسلمين وكان من أهل الكتاب فإن العهد الذي بيننا وبينهم أن يحفظ له أمنه وأن تحفظ له كرامته وأن لا يؤخذ ماله إلا بحق، فإنه إن عاش في ديار المسلمين عاش آمنا على جسده وعلى ماله وعلى عرضه، لا يمكن لأي أحد أن تمتد يده إليه لأنه معاهد ولأنه في بلاد المسلمين، فينبغي أن يحفظ أمنه أيضا. وهذه النعمة، نعمة أمن الأرواح والأنفس، الله سبحانه وتعالى بيّنها للناس حتى في الواقع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع أقوام، كان يعيش في وسط قوم عاشوا جاهلية لا مثيل لها، جاهلية لا تعرف الحق، وجاهلية تحكم بالأهواء وتسير في الظلمات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الوحي، ومن ضيق الأديان إلى سعة الدنيا، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. كانت جاهلية يخاف الإنسان على قومه ويخاف على عشيرته ويخاف على ابنته ويخاف على ماله إذا لم يكن عنده من يحميه ومن يرد عنه ومن يأخذ بالثأر، كما عبر شاعرهم في قوله: ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكما قال آخر: ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كان هذا هو منطقة التعايش عند الناس في ذلك الوقت: من لم يذود عن حوضه بسلاحه، إذا لم يكن عندك سلاح تحمي نفسك وعشيرتك كنت من المقهورين وكنت من المنبوذين وكنت من المستضعفين، ومن لا يظلم الناس يظلم، حتى صار الظلم من شيمهم، فلا بد أن تظلم حتى لا يظلمك الناس، فإذا كنت لا تقدر على الظلم ظلمك الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى أيضا مذكرا أهل الإيمان بهذه النعمة العظيمة، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، إشارة إلى عدم الأمن، أن الأمن لم يكن موجودا، تخافون أن يتخطفكم الناس. فحدث بعد ذلك النعمة، وأي نعمة؟ النعمة العظيمة، المنة الكبرى، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فامتن الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن العظيمة. هذه في الحقيقة بعض أنواع الأمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو حديث عن الأمن النسبي في الحقيقة، لأن الأمن المطلق لا يكون إلا في الآخرة. الأمن المطلق الذي لا يعقبه ولا يتقدمه ولا ينتابه ذعر أو خوف أو فزع أو حزن أو هم أو غم، هذا لا يكون إلا في الآخرة في جنات رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها جميعا، وفي الغرفات هم آمنون. فنحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في مثل ذلك اليوم العظيم. هذا عن بعض آيات الكتاب الكريم في بيان مفهوم الأمن وبيان أنواعه، وربما تركت بعض الآيات التي قد أشارت إلى هذا المعنى لأن الوقت يداهمنا والموضوع لا تزال بعض مسائله في المحاضرة، نحاول إن شاء الله أن نأتي ولو على الأهم منها. أيضا لا بأس أن نذكر أن السنة النبوية، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بالحث والحظ على الأمن وأنواع الأمن وعلى الحفاظ على هذه النعمة وبذل المساعي من أجل نشرها والحفاظ عليها بالأسباب والوسائل المتاحة الشرعية. وذكر أيضا الشيخ في محاضرة الصباح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهو قوله من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه أي في نفسه وأهله وجماعته وفي طريقه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت وضمت له الدنيا، في رواية الترمذي بحذافيرها. قال العلماء: ما السبب في أن جعل الدنيا وما فيها لا تمثل إلا في هذه الأمور الثلاث؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا أصبح لو فقد هذه المذكورات أو أحدها فإنه لا يكون طلبه إلا لها. ولهذا مثلا لو استيقظ أحدنا في الصباح، هل يفكر مثلا يقول: لماذا أنا لم أصبح الآن رئيس دولة أو قائد جيش أو عندي الشركة الفلانية أو عندي الأموال الطائلة؟ ليس أحيانا قد يتمنى هذا، لكن ما كل صباح يتمنى هذا وينتظره، وربما يفكر أنه قد تهيئ له بعض الأسباب ليصل إلى مثل هذا الطموح، هذا لا يرد على الذهن. لكن تفكر لو أن الإنسان أصبح وهو يشكو ألاما، وهو مهدد في أمنه، بيته محاط بقطاع الطرق أو بمن يطلبونه، يريدون هتك عرضه، يريدون أخذ ماله، يريدون إزهاق روحه. وقد حصل أننا عشنا أياما سوداء، أيام الجمر كما يسمونها، كان الواحد منا يخشى على نفسه أن يخرج من بيته إلى المسجد وهو بجار المسجد، يخاف على نفسه أن يموت وهو يقصد بيت الله عز وجل يعبد الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أصبحت حتى لو كانت عندك الدنيا بحذافيرها، عندك المال وعندك الحشم، هل تستطيع أن تتمتع بهذه النعم وبهذه الشهوات؟ لا يمكن، لا يهدأ لك بال، لا يرتاح لك ضمير إذا كنت مهددا في أمنك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأعظم نعمة وهي الأمن في النفس وفي الأهل، ثم ثنى بالعافية، عافية الجسد، لأن الإنسان إذا فقدها لا يمكن أن يفعل شيئا. ولهذا لو قيل لإنسان وقد أصبح مريضا يعاني الألام والأسقام، لو قيل له: ما تشتهي؟ هل تريد أن نجعلك على رأس دولة، أو أن نعطي لك البيت الفلاني أو القصر الفلاني، وإما أن نعطيك العافية والصحة؟ لاختار الصحة. وهذا يذكرني بقول أحد الوعاظ العلماء، قيل أنه سفيان الثوري وقيل أنه ابن السماك، لا تهمون الأسماء وإنما يهمنا المغزى من هذه القصة. قيل أنه دخل على أمير المؤمنين هارون الرشيد فطلب منه أن يعظه وأن ينصحه، فقال له: يا أمير المؤمنين، تخيل نفسك وأنت في فلاة في صحراء، وقد احتجت إلى الماء لتشرب كوبا من الماء، كأسا من الماء، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ إنسان يعطيك كأس من الماء، ماذا كنت تعطي له وأنت أمير المؤمنين، دانت لك الأرض مشرقا ومغربا؟ قال له: أعطي له نصف مملكتي. قال: هب أنك شربت هذا الماء ثم تعذر عليك خروجه، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ قال: أعطيه النصف الباقي. قال: إذن لا خير في نصف ملك بعته بكوب أو بكأس من الماء، ولا خير في ملك كله بعته بماذا؟ ببولتي. يعني أحقر ما في الإنسان بوله، ومع ذلك قد يبيع ملكه جميعا من أجل أن يتعافى ومن أجل أن يجلب الصحة لنفسه. إذن هذه أمور عظيمة، وعنده قوت يومه، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده قوت يومه، تصور الإنسان يطلب الدنيا ويريد التمتع بالخيرات، لكن لو حدث نفسه أنه كان ذات مرة في حاجة إلى الطعام والشراب، لا يفكر في أي شيء اللهم إلا القوت الذي يقيم به صلبه، والذي به يحفظ أهله ويقوت عياله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة كدليل على أن هذه تعتبر من أعظم النعم التي ينبغي أن يذكرها الإنسان، وأن يحمد الله عز وجل عليها، وأن يشكره عليها صباحا مساء، لأنها من أعظم النعم. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما أوحيزت له الدنيا بحذافيرها، كما جاء في رواية الترمذي. بل أكثر من ذلك، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصا منه على أن يشيع الأمن في الأمة بين الأفراد والمجتمعات، حرم على المسلم أن يحمل سلاح، مع أن السلاح في بعض المجتمعات وبعض الأقوام شيء عادي عندهم، لا يمكن أن يتخلوا عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يشير بسلاحه على أخيه، قال لا 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 يدري أحدكم، لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيلقى في حفرة من النار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قال من أشار إلى أخيه بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لا تتصورون أن لعن من يفعل هذا كبير من الكبائر، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فهو إذن كبير من الكبائر. قال من أشار إلى أخيه بحديدة ولو كان هازلا فضلا على أن يكون جادا فتلعنه الملائكة. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المجتمع آمنا حتى في مظاهره، حتى في الأمور التي قد لا يعطيها الناس أهمية. إذن فماذا عسنا أن نقول في أناس يحترفون الترويع والرعب والخوف ويتفننوا فيه، يتفننون فيه، يخيفون أهل الإسلام ويخيفون العلماء ويهددون أهل الصلاح ويخرجون على الحكام ويقطعون الطريق ويخرجون في المظاهرات ويكسرون ويفعلون، أليس هذا ترويع للآمنين؟ ونحن قد أمرنا أن نحفظ أمن الناس وأن نحفظ حياة الناس حتى يعيش الناس في جو من الهدوء والسلم والأمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من دعائه، وأنتم تعرفون أن من أذكار الصباح أن يقول الإنسان اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن حتى ما قد يحدث لك، والإنسان هذا معرض له، قد يأتيك خوف فزع تلقاه من إنسان من جماعة، فأنت إذا سألت الله عز وجل ولم تغفل عن مثل هذا الدعاء تقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، حفظ الله سبحانه وتعالى لك هذه النعمة التي هي نعمة الأمن. إذن واجبنا نحو الأمن واجب عظيم، لأن الأمن نعمة عظيمة حقيق بأن تذكر وأن يذكر بها وأن يحافظ عليها وأن يهيئ الأسباب لبقائها وديمواتها، شأنها شأن سائر النعم التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده. نعمة الأمن ينبغي أن تقابل بالحمد وبالشكر وبالأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبهذا أمر الله تعالى قريشا فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على النعم ما ظهر منها وبطن، وبخاصة نعمة الأمن، هذا فيه دليل على بقاء هذه النعمة واستمرار هذه النعمة على الناس ما داموا أحياء. والله عز وجل يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الناس ما بأنفسهم، فإذا ترك الناس ما أمروا به من طاعة المولى جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يسلب عنهم هذه النعم ويبدلهم بعد ذلك نقما ومحنا وفتنا جزاء وفاقا، كما قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولا يظلم ربك أحدا. قال بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يفعلون. الحديث عن أسباب استباب الأمن أو ركائز التي نعتمدها كمسلمين من أجل تثبيت الأمن وتثبيت ركائزه ودعائمه في المجتمع كثيرة، ويمكن أن نلخصها في هذه النقاط. الركيزة الأولى من أسباب استتباب الأمن تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح، وذلك بتخليصه من شوائب الخرافة ومن ركام الأوهام ومخلفات الحياة المادية، إذ هو من أعظم الأسباب الذي يتقوى بوجوده استتباب الأمن وبسط السلم وحصول الهداية في الدنيا والآخرة. لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى لمن آمن به حق الإيمان وأطاعه كما أمر المولى سبحانه وتعالى ولم يلبس إيمانه بظلم، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا خلص العبد أو خلص إيمان العبد من الشرك ثم خلص أيضا من ظلمه لنفسه بما دون السائر الموبقات والمعاصي وخلص أيضا من ظلم العباد، فإن هذا الصنف من الناس لهم الأمن التام الكامل في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. إذا أنت صنت إيمانك من الشرك وهذا نوع من الظلم، وصنت نفسك عن ظلم نفسك، وصنت أيضا من أن وصنت نفسك من أن تتعدى على الناس أو تظلمهم، فإنك موعود بوعد الله عز وجل ألا وهو أن يحقق لك الأمن عند الموت وفي الحياة البرزخية وأنت في القبر وعندما تلقى المولى جل وعلا. أشار إلى هذا ربنا الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فإذا أردنا أن نعود بالناس إلى رحاب الأمن نشعرهم بالأمن الحقيقي لا سيما الذين فقدوه، ينبغي علينا أن نعود إلى آداب الإسلام وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام بدءا بتعليم الإيمان، لأن الإيمان كما قال عمر بن العزيز رحمه الله إن للإيمان شرائع وفرائض وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إذا أردنا أن ننشر الأمن بمعناه الواسع الذي يضمن التعايش للناس ينبغي علينا أن نبدأ بتعليم الإيمان بدءا بإفشاء السلام الذي هو أيضا من علامات الإيمان ومن شرائع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا، وكان عمار بن ياسر يقول من علامات الإيمان بذل السلام إلى العالم مرورا بفعل الخير وإسداء المعروف للناس والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الحديث الذي رواه أحمد قيل من المؤمن أو قال لهم من المؤمن، قال الله ورسوله أعلم، قال المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، وانتهاء بنزع الأسباب وإبعاد الوسائل التي من شأنها أن تحدث الرعب في المسلمين. نحمل في هذا شعار النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يروع مسلما أو لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. نحن عندنا هذا الحديث في كلمات لو حمل غيرنا الشعارات التي يريدون فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا المعنى العظيم الذي ذكره. قال لا يحل، ولا يحل من صيغة التحريم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أن يروعه وأن يدخل الخوف في قلبه إما بكلام وإما بتهديد وإما بفعل وإما بإشارة، كل هذا محرم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لكن هذا كما قلنا إذا كنا نحن نعمل حقيقة على تعليم الناس على أن يكون الناس عبادا لله عز وجل يؤمنون به حق الإيمان، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا لأننا الذي نشكوه في الحقيقة هو ضعف الإيمان. هذه العقيدة التي نتبناها للأسف الشديد صارت عند بعضنا لا تساوي شيئا وكأنها يعني مجرد ثقافة أو أمور نظرية، فصارت يعني عند بعض الناس للأسف الشديد لا تحرك فيهم همة من أجل بلوغ المعالي من أجل تعليم الناس من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى صار الآن للأسف الشديد في بلاد الإسلام نرى تلك المنكرات ونرى ذلك المنكر العظيم مظاهر الشرك في كل مكان، الناس يتجهون إلى القبور وإلى الأضرحة ويعبدونها ويروجون لها ويدعون لها وربما قد تنقل إلى الناس ممن لم يشهدها في موطنه أو في بلده فيراها في أجهزة الإعلام يحتفلون بها. حتى سمعنا في المدة الأخيرة عن إنسان تبوأ مسؤولية يقول عن هذه الأضرحة، هذه يعني أماكن فيها أشخاص يحرسون هذه المدينة التي نحن نتواجد بها، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يحرص، وكأن الله سبحانه وتعالى قد مات مع الأولين وبقي هؤلاء الأشخاص للأسف الشديد هم الذين يحفظون البلدة ويحفظون أهلها. والله سبحانه وتعالى يقول وما يؤمن أهل أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن نحتاج الآن إلى تصحيح هذا الإيمان، هذه العقيدة التي اعتراها ما اعتراها، هذه الأخلاق التي فسدت، هذه العبادة التي ضعفت، كل هذا إنما هو نتيجة ضعف الإيمان وهشاشة هذه العقيدة التي صرنا للأسف الشديد لا نقبل على تعلمها ولا أخذها من العلماء. يكتفي الإنسان أن يعرف أشياء فيما يتعلق بالإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة ثم ينتهي عند هذا الحد، لكن في الحقيقة لا يعرف ربه حق المعرفة. وأنت إذا عرفت ربك حق المعرفة حينئذ تحصل لك الخشية ويحصل لك التقوى. يذكرنا هذا بقصة ذكرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، وهي قصة وقعت زمن الخلافة العثمانية. كان عندهم باخرة تقل الحجاج من موانئ البلدان الإسلامية، يعني في مراكش ثم تمر بالجزائر وتونس ومصر وتذهب إلى الحجاز. يقول أنه كانت هذه الباخرة تحمل أناس يعني هم من المسلمين، قصدهم هو الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء النسك لأداء الحج. قال وحدث ذات مرة أن اضطربت بهم الأمواج وكادت الباخرة أن تغرق ومن فيها. قال فالشيء الذي حدث والشيء المريب والمروع حقيقة، قال صار كل من في السفينة إلا وهو يتوجه إلى معبوده الذي كان يجله ويقول، أحدهم يقول يا سيدي عبد القادر، والآخر يقول يا سيدي الرفاعي، والآخر يقول يا سيدي الجلالي، والآخر يقول يا سيدي محمد إلى غير ذلك. فصار كل يعني أهل البلد إلا ويدعو من كان يعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر وتفريج الكروبات. قال إلا رجل واحد منهم فقط كان موحدا لله عز وجل لما سمع ما عليه القوم من مصيبة الاعتقاد رفع يده إلى السماء وقال يا ربي أغرق أغرق، فما بقي أحد يعرفك، ما بقي أحد يعرفك، مع أن الله عز وجل قال عن الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعوه إلا إياه فلما جاءكم البر عرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في الظلمة وحدثت البدع والفجور وانتشر الشر بينهم، وهو كلام عظيم لا يحتاج إلى تعليق. إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت بينهم البدع والفجور ووقع الشر بينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول إياكم والفتنة أن تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ولا شك أن من أعظم الفتنة التي نهى عنها معاوية رضي الله تعالى عنه هو كل ما خلف الإيمان ونقض العقيدة، فهو يعد فتنة. والتمكين أيضا لدعاتها من أن يكون لهم قدم ضغط أو لسان في الأمة لأنهم لا يورثونها إلا خبالة ولا يؤدون بها إلا إلى حيث النقص والنكد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذن فتحقيق التوحيد والعمل على نشر الإيمان الصحيح بين الناس هذا سبب قوي في استباب الأمن. يأتي الأمر الثاني من أسباب استباب الأمن الاشتغال أو إشغال الخلق بالأعمال الصالحة. لما نتكلم أيها الإخوة عن الأعمال الصالحة لا نريد نوعا من الأعمال الصالحة فقط، لأن الأعمال الصالحة ميدان رحب ومجالها واسع تتسع لأشياء كثيرة جدا. العمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله وما كان موافقا للشرع، ومن أفضل الأعمال الصالحة ما كان نفعها متعديا إلى الغير، لأن هناك من الأعمال الصالحة ما يقصر نفعها على صاحبها. أنت إذا صليت أو إذا صمت أو إذا قمت في الليل ما تنفع إلا نفسك، وهذا جميل. لكن كونك أنك تهتم بنفسك ولا تهتم بالخلق وترى أن العمل الصالح لا يكون إلا في هذا، هذا خطأ، وهذا فهم سقيم لمعاني الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن هناك ماذا؟ هناك أعمال صالحة ذات نفع قاصر، وهناك أعمال صالحة ذات نفع متعدد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلم يقل خيركم من تعلم القرآن قال وانتهى واحبس احفظ القرآن وراح رقد، لا، قال وعلمه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، يقول: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولذلك كان أفضل، وهو من جملة ما عنى الله عز وجل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى، ومن أعظمه تعليم القرآن، عكس الكافر الذي من شأنه ومن دأبه أن يكون صادا ومانعا من مانعا الغير من سماع القرآن والاهتداء به. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسن رواه الإمام ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، ورمز له الشيخ الألباني بالحسني في كتابه الجامع الصحيح، يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر شيئا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب انظر أنفعهم، بمعنى أنه من أوصل النفع للغير وأحسن إليهم هذا أفضل الناس، أحب الناس إلى الله. ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله. بدأ قال: سرور تدخله على مسلم، هذا عمل يتعدى إلى الغير، سرور تدخله على أي كان السرور، سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال: ولا أن أمشي مع أخي في حاجته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في بعض الروايات أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الاعتكاف فضله وأجره عند الله عز وجل، ولا سيما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه أفضل من أن يعتكف في المسجد شهرا، بل قال: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. انظر، انظر هنا إلى حجم هذه الأعمال الصالحة الكثيرة، وهي كثيرة والحمد لله. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، تعين ذا الحاجة الملهوف صدقة، تطعم الطعام صدقة، تفشي السلام صدقة، إلى غير ذلك. لا يمكن أن نحصي هذه الأعمال، وهي كثيرة بحمد الله عز وجل. لماذا قلنا أن الأعمال أو إشغال الخلق بالأعمال الصالحة؟ لأنه إذا شغلنا الخلق بأعمال الصالحة لم يكن لهم مجال للإفساد. إحنا من الذي يعني أوصل المجتمع إلى هذه الآفات وأوصله إلى هذا الطريق المسدود حيث التباغض وحيث العداوة؟ لأن الناس ليس عندها ما تشتغل به، كل ما عندهم هو قتل الأوقات والكلام في الفارغ والنظر إلى هذه القنوات التي ضرها أكثر من نفعها، بل أحيانا قد لا يكون فيها الخير. فاشتغل الناس بهذه الأمور، فصارت بعد ذلك تراودهم الأفكار التي تعمل على تشجيع الفساد وعلى المنافسة فيه، دون أن يجتهدوا في أنواع من الخير والأعمال الصالحة وكف الأذى عن الخلق والإحسان إليهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هذا هو الشاهد الذي قلنا أن الأعمال الصالحة سبب في نشر الأمن وفي استباب الأمن، أن الناس إذا اشتغلوا بالصالحات تركوا الأمور الأخرى التي من شأنها أن تفضي بينهم إلى العداوة والبغضاء. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا لا شك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقد وعد الله عز وجل أنه من آمن به وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يعيد بهذا الوعد العظيم، وهو أنه سبحانه وتعالى يحييه في هذه الدنيا الحياة الطيبة، ليست الحياة التي يركن فيها الإنسان إلى المادة ويتمتع فيها بالشهوات، لأن الحياة في الحقيقة حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول، وهو الإمام العابد الزاهد، يقول: والله إننا في سعادة لو علمها أبناء الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. إنها السعادة التي تشرح الصدر ويطمئن لها القلب ويرتاح لها البال. ويذكرني هذا أيضا بقصة أن أحد الخلفاء كان يطل على شرفات من قصره، ف فوقعت عينه على إنسان، على رجل يعمل في المقبرة غسال يغسل الموتى. فقال، وهو الذي دانت له الأرض مشرقا ومغاربا، قال: يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي ولم آل إلى هذا الأمر. يعني أن صرت مالكا وصرت مسؤولا على جميع الناس ويسألني الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. قال: ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي. هذا الكلام أوصله بعضهم إلى واعظ ذلك الوقت الإمام أبو حازم الأعرج رحمه الله، فقيل له: انظر ماذا قال الخليفة. قال: الحمد لله الذي جعلنا إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما هم فيه، وإذا حضرهم الموت تمنوا ما نحن فيه. فهمتم المعنى؟ قال: احنا إذا حضر الموت ما نتمناش نقول يا ليت كنا ملوك وكنا رؤساء وكنا أغنياء، لكن هؤلاء الذين فرطوا بحق الله عز وجل إذا حضرهم الموت تمنوا أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الصلاح، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيضا من الأسباب، وربما قد طال الحديث، نعم، في استتباب الأمن إكرام العلماء وتبجيلهم وتقديمهم للنظر والبث في قضايا الأمة في المستجدات والنوازل. هذا أمر ينبغي أن يكون، لأن إذا صار من هب ودب يتكلم في مثل هذه القضايا الكبيرة لا شك أنه يفسد، لأنه سينظر إلى الأمر بنظرته السطحية، بنظرته الحزبية، بنظرته المصلحية. ولهذا الآن لما صار الإعلام هو الذي يتحكم في الشعوب، فإنه قد تقع الفتن وقد تسفك الدماء، ليس بسبب ربما محاولات يقوم بها بعض الأفراد، وإنما هذا التأجيج وهذا الدفع إنما يكون من الإعلام ومن أجهزة الإعلام التي للأسف الشديد تكون دائما خادمة لسياسات غيرها، لا سيما إذا كانوا من الكفار، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى بيان. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن قضايا الأمة الكبيرة ولا سيما ما يتعلق بالأمن وقضايا السلم، هذه لا ينبغي أن يبث فيها إلا الكبار أصحاب النظرة البعيدة من الأمراء من العلماء الذين هم أولو الأمر في الحقيقة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها سبب نزول ولا داعي إلى أن نذكر هذا، لكن المهم أن الذي نفهمه من هذه الآية أن الله عز وجل قال: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ما الذي ينبغي أن يكون عليه؟ ما هو التصرف السليم؟ ما هو المنهج المتبع في هذا؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول. لردوه إلى الرسول لأن الرسول كان بينهم، والآن الرد إلى الحاكم لأنه يقوم مقام الرسول في الأمة، يسوسهم ويعلمهم ويحفظ أمنهم، وإلى أولي الأمر منهم. قال العلماء فيه إشارة إلى أمراء السرايا، وبعضهم قال فيه إشارة إلى العلماء لأن لهم الكلمة في الأمة ولهم مقام صدق عند الأمة، وهم لما يبحثون في هذه القضايا يبحثون فيها على أساس من الوحي من نور الكتاب والسنة، يدرسون الواقع ليس ذلك الواقع الذي يتحدث عن الأخبار وفلان طلع وهذا حبط وهذا فعل، وإنما الواقع الذي تنزل عليه الأحكام فيعطى للأمة كمنهج يخرجهم بمشيئة الله عز وجل من الأزمة ومن التخبط ومن الاضطراب الذي تعانيه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم الذين يستنبطون الأمر، يعني يصححون الكلام إن كان صحيحا، يردونه إن كان باطلا، لأن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من أناس سقطوا ضحايا الإشاعات وضحايا الأقاويل، بعض المرجفين ليس له نشاط إلا في هذا، يقول: يا فلان حدث كذا، يا جماعة حدث كذا، فيخرج الناس وربما تقاتلوا وربما سفكت الدماء من أجل أن الناس لم تتبين ولم تستوثق من الأخبار. وعمدتنا في هذا الرجوع إلى العلماء، فالإنسان لا ينبغي أن يقدم أو أن يؤخر رجلا إلا على بصيرة، إلا بنور من العلم، كما قال الإمام الشافعي: لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. كان الإمام طاووس رحمه الله يقول: من السنة أن يوقر أربعة وأن يوجل أربعة من الناس: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. فحق على الناس أن يحترموا هذا. فإذا كنا نحن نكرم علماءنا ونستمع إلى علمائنا ونرجع إلى علمائنا في فض مشاكلنا وقضايانا ونوازلنا، وأخذنا بما قال وبما اجتهدوا منقادين للشرع مسلمين لحكم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا من الأسباب والتي ربما قد أختم بها إقامة الحكم الراشد على أساس الوحي. الحكم الراشد، نعم، هذه مسؤولية الحاكم ومسؤولية الأعوان، بل ومسؤولية كل إنسان منا، لأن الإنسان في بيته أيضا راعي ومسؤول. لكن العجب أن بعض الناس قد يطلب من الحاكم الأعلى ومن المسؤول الأعلى أن يعمل بشرع الله وأن يحكم بالعدل، وهو تراه في نفسه لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يحكم في نفسه بشرع، لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في بيعه، في شرائه، في نصحه، في سياسته، في علاقته مع الناس، في تعامله مع الخلق، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. فنحن إذا تكلمنا عن إقامة الحكم الراشد على أساس من العدل والرحمة والعفو، فينبغي أن نكون نحن المعنيين بهذا ابتداء، وإلا لا يمكن أن يصلح بعد ذلك أمرنا. لأنه إذا صلح أمري وصلح أمرك وصلح أمر العائلة الفلانية وصلح أمر الحي الفلاني وتجتمع هذه الإصلاحات في الناس، ثم بعد ذلك تقوى، والله سبحانه وتعالى يكافئهم ويجازيهم بأن يجعل على أرضهم يقيم لهم الحكم الراشد. لكن إذا كنا نحن أول من نضيع حكم الله سبحانه وأول من نزل في حكم الله سبحانه وتعالى، ترى البعض ممكن يحرص على الشرع في أمور متعلقة بالعبادة، صلاة، صوم، حج إلى غير ذلك، لكن إذا دخل السوق وتراه يبيع ويشتري غيب أحكام الله سبحانه وتعالى، وتقول له: يا فلان هذا حرام، هذا ما يجوز. يقول لك: هذه التجارة وشطارة وفيها قفازة، وهذا، وتقول له: سألت هل هذا الذي يعني فعلته مما نص عليه الشرع، هل هذا من البيع الجائز، هل بيع من المحظور، هل هذا يعني ترجو منه مباركة؟ قد لا يعلم أحكام البيع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل، كان يدخل إلى السوق ويسأل الناس عن أحكام البيع، فإذا وجد تاجرا أو بائعا يبيع شيء لا يفقه أحكام البيع يأخذ عصاه ويضربه ويخرجه من السوق، أخرج من السوق، يقول: لأنك أنت لا تحرص على الحلال، وتكون سببا في أكل المسلمين للحرام فتتدنس حياتهم. فإذا إقامة الحكم الراشد لابد أن يكون منا جميعا، من أنفسنا، في أهلينا، في ذوينا، في أحيائنا، في جامعتنا، في مؤسساتنا، حتى يمن الله عز وجل علينا بإقامة الحكم الراشد على جميع البلاد الإسلامية، ويومها يصير الوطن الإسلامي بلدا واحدا، لأنه ترفرف على سمائه راية التوحيد وراية الإسلام. وكما قال الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل السياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد أعددت أرجاءه من لب أوطاني. أيضا من الأمور التي هي من أسباب استتباب الأمن طاعة السلطان المسلم وعدم الخروج عليه ومناصحته وعدم التشهير به، وهذا في الحقيقة كان من الأولى أن يكون موضوعا مستقلا عن هذه المحاضرة، حتى يتمكن الإنسان أن يتكلم عن ضوابط هذه الطاعة وفيما تكون وكيف تكون النصيحة لأولي الأمر، حتى يكون عندنا منهج واضح في التعامل مع حكام المسلمين، سواء كانوا عدولا أو جاروا في حكمهم. ومع ذلك أنا أرشد الإخوة وأدلهم على كتاب عظيم جليل في هذا، وهو للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله، هذا الرجل الذي نفع الله سبحانه وتعالى بكتبه وبرسائله، له كتابات جيدة في الحديث عن مسائل المنهج، وعنده كتاب في هذا سمه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، فهذا الكتاب ينبغي أن يطالع وأن يقرأ وأن يعمل الإخوان على نشره وتوزيعه بين الناس ولو بالمجان. وآخرا وليس أخيرا، من أسباب استتباب الأمن إصلاح الفكر ومحاربة موجات الفكر الوافد والدخيل وتحصين الأجيال، لأن الذي ابتلينا به في هذه الأزمنة المتأخرة أننا فتحنا الباب على مصراعيه، فصارت تفد إلينا تلك الأفكار الدخيلة على عقيدة الإسلام وعلى أداب الإسلام، من لائكية، من علمانية، من تصوف، من رفض، من عقيدة منهج التكفير الذي صار الآن يهيمن ويعشش في عقول أبناء المسلمين. فالتصدي لمثل هذا الفكر المنحرف سبب من أسباب الاستتباب الأمني، ويكون هذا بتوعية الناس وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا أخذت الوقت تاعي كله، استنفدت وقتي في المحاضرة، لكن لا بأس إذا كان سؤال أو سؤالين.
السائل يقول: يا بعض الناس أن التغيير الحاصل الآن في بعض الدول ممدوح لأنه تغيير أراد الله كريم كونا، وإن كانت الطريقة المؤدية إليه ليست شرعية.
يكفي إذا لم يريده الله سبحانه وتعالى شرعا وأنت تعترف بذلك، أي خير يرجى من هذا التغيير؟ إذا كان تغيير بمجرد أن يذهب فلان، لكن من الذي يحل مكانه؟ هل هذا التغيير حقيقة سيفي بحاجية الناس؟ هل سيكون في متطلعات ما كانوا يريدونه؟ فنحن من قواعد الشريعة أن الإنسان لا يؤدي به الأمر إلى تغيير منكر ليقع في منكر أكبر منه، هذا معلوم. إنكار المنكر واجب، لكن إذا أدى هذا الإنكار إلى الوقوع في منكر أكبر منه بحيث نفوت أعظم المصلحتين، فلا شك أن هذا نوع من المخاطرة ونوع من المغامرة، والمغامر لا يكون محمود ولو سليم. نحن حتى لو قلنا الآن باللي حدث تغيير في البلاد الإسلامية، نعم حدث تغيير، سقطت أنظمة وذهب أناس وحسب أناس، لكن هذا الذي ننتظره الآن بطبيعة الحال احنا الناس ما أرادوا من إزالة هؤلاء الحكام إلا أن يتطلعوا إلى غد المشرق، يعني لا يجدون فيه الظلم ولا يجدون فيه الحجرة كما يقولون، ويعني يتوسع الناس في المعيشة ويطمئنون وكذا. لكن هل هذا حصل؟ نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبأحوالنا، وأن يجعل يعني يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى جعل أسباب شرعية للوصول إلى ما نريده وما نطمح إليه مما يرضاه الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا كان نحن يعني لا نفرق بين الوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة، وربما نمشي في ركب الذين لا يهتدون بنور الوحي، الذين يأتوننا بحلول ليست من نابعة من أصولنا ومن قواعدنا، فلا يمكن أن نصل إلى بغيتنا أبدا.
تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: هل تعمد الشخص ترك بعض أغراضه أو ترك بعض أغراضه متسخة هكذا كالسيارة غيرها دفعا للعين يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه؟
من تعلق شيئا؟ لا، قد لا يدخل لأنه لم يعلق شيئا هو في الحقيقة، لكن قد يكون عنده هذا الوهن في عقيدته، كون الإنسان يخاف من العين حتى يعني يحترز في كل أحواله من أن يصيبه الناس بعين، يعني لا يريد أن يلبس الجديد ولا يريد أن يركب
المركوب الهنيء ولا أن يسكن المسكن الواسع ولا أن يأكل الطعام اللذيذ يعني خشية أن يصيبه، هذا لا شك أنه ضعف في الإيمان، لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، أنت تتكل على الله عز وجل وتتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين، وتستعيذ بالله من العين، وترقي نفسك وتقرأ القرآن وتأخذ بالأسباب الشرعية وتدعو الله سبحانه وتعالى، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن أن تعتمد هذه الوسائل والأسباب وكذا، هذا لا يدل على علم ولا يدل أيضا على قوة إيمان من يفعل هذا، والله المستعان.
نختم بهذه الورقة التي يقول صاحبها أننا نحبكم في الله، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. لأن بل إخوانا فقط بين النساء كما أتتنا في الصباح من أجل تأخر وعدم التجمع أمام باب الإقامة، جزاكم الله خيرا. أمور تقديرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.